الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد قوة الجو والفضاء في حرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة أن إيران قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد 2000 كيلومتر وحول خصائص الصاروخ الفرط صوتي الإيراني. قال حاجي زادة إن لهذا الصاروخ محركا يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 500 كيلومتر من الهدف، وإن سرعته تفوق سرعة الصوت ب 13 مرة. كما كشف العميد حاجي زادة عن دخول الصاروخ كروز باوا الخدمة بمدى 1650 كيلومترا. أعلن مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن طهران ترحب بفكرة استخدام قدرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مجموعة دولية للبت في الحرب في أوكرانيا، وهي مستعدة للمشاركة بشكل كامل في هذه العملية. وأشار أمير سعيد إيرواني في كلمة إلى استمرار تداعيات هذا الصراع على وضع حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، وقال إنه رغم مرور عام على هذا الصراع لا توجد هناك آفاق لإنهائه. أعلنت مجموعة عرين الأسود عن استهداف معسكر الصرة التابع لقوة الاحتلال في الضفة الغربية، وقالت عرين الأسود في بيان إن هذه العملية هي أول عملية نوعية في سلسلة عمليات الثأر ردا على مجزرة الاحتلال في مدينة نابلس يوم الأربعاء الماضي، وأكدت تحقيق إصابتين خطيرتين في صفوف الجنود الصهاينة. دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة الشاملة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدة أن جرائمهم لن تفلح في تغيير معالم الأرض والمقدسة الإسلامية والمسيحية. وأشار بيان للحركة في الذكرى 29 لمجزرة الحرم الإبراهيمي والتي سقط فيها نحو 30 شهيدا إلى أن الذكرى هذه المجزرة البشعة تأتي في الوقت الذي ارتكب كيان الاحتلال مجزرة جديدة في نابلس سقط فيها 11 شهيدا وأكثر من 100 جريح، ما يكشف مجددا فاشية هذا الاحتلال وإرهابه. دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن. وأكد مهد المشاط أن الشعب اليمني بعد 8 أعوام من العدوان والحصار والتضحيات الكبيرة التي قدمها ما زال متمسكا بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة. قال نجل الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي إن قوات الأمن داهمت منزلهم وفتشوه ثم اعتقلت والده، ويأتي ذلك ضمن استمرار حملة اعتقالات بدأتها السلطات هذا الشهر شملت السياسيين معارضين وشخصية قضائية وإعلامية ومدنية. اختطفت الاستخبارات الأمريكية رجل الأعمال اللبناني محمد بزي من رومانيا ونقلته إلى جهة مجهولة. وذكرت صحيفة أخبار اليوم أن الاستخبارات الأمريكية وضعت محمد بزي في أيار عام 2018 على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة تمويل حزب الله، ثم وضعت جائزة لمن يدلي بمعلومات عنه. رحبت الخارجية الروسية بالمبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، وأعربت عن التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني والأمن الشامل. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية، ومحاضرة سماحة السيد محمد الشوكي ستكون بعنوان في رحاب المولد المبارك لأبي الفضل العباس سلام الله عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة قمر بن هاشم وحامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه والفائزين بشفاعته يوم القيامة. شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام من الشخصيات العظيمة في تاريخنا الشيعي والإسلامي، بل في التاريخ البشري أجمع، فهو بحق سلام الله عليه نجم لامع في سماء العظمة، وألق مضيء في دنيا البطولة والفداء. وإن شاء الله سوف نتحدث بعونه تعالى عن عظمة أبي الفضل العباس عليه السلام وعن سر عظمته، لكن قبل أن أتحدث عن عظمتي وكمالي وفضل أبي الفضل عليه السلام، أحببت أن أقدم بطاقة تعريف لحياته الشخصية سلام الله عليه، ثم أنتقل للحديث عن كمالاته وعن عظمته وعن أبعاد شخصيته المختلفة عليه السلام. أبو الفضل العباس سلام الله عليه ولد في اليوم الرابع من شهر شعبان سنة 26 من الهجرة النبوية المباركة، من أبوين كريمين، فوالده هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إمام المتقين وسيد الوصيين. للحقيقة يقف العقل عاجزا واللسان كالا عن بيان عظمته وعن بيان فضله سلام الله عليه. وأمه هي أم البنين فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية، وقد اختارها أمير المؤمنين عليه السلام وانتخبها بعناية فائقة لكي تنجب له ولدا بطلا شجاعا كميا يحمل صفات الخير ويحمل صفات الكمال من أبويه، من أمه وأبيه، من أعمامه ومن أخواله سلام الله عليه. لأن نحن نعرف بأن الوراثة تلعب دور كبير في صياغة شخصية الطفل سلبا وإيجابا. الطفل عندما يولد يحمل معه الصفات الوراثية من أبويه، سواء كانت الصفات الجسمية أو كانت الصفات النفسية والأخلاقية. ولذلك أكد الإسلام على ضرورة انتخاب الزوجة انتخابا دقيقا، يعني الإنسان لما يريد يتزوج عليه أن يتمهل وأن يبحث وأن ينتخب الزوجة اللي يريد أن يتزوجها ويقضي معها عمرا طويلا وينجب منها أولادا. المفروض يتروى ويبحث وينتخب من الأسر الشريفة، من العوائل الطيبة، وهذا بحد ذاته وردت به كثير من الروايات الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، كمثلا الرواية التي تقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأن الخال أحد الضجيعين. أو الرواية النبوية التي تقول: إياكم وخضراء الدمن. فقالوا له: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء. وغير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على هذا المعنى. بناء على ذلك أمير المؤمنين عليه السلام توجه إلى عقيل ابن أبي طالب أخيه، وكان عارفا، يعني عقيل معروف عند المؤرخين أنه نسابة، أنه كان عارفا بأنساب العرب، بأحوال العرب، بأحوال العوائل، سواء العوائل الطيبة الكريمة أو العوائل اللئيمة. فطلب منه أن يختار له زوجة ولدتها الفحولة من العرب. قال أخي انتخب لي أو انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. وفعلا عقيل ابن أبي طالب رضوان الله عليه اختار له أم البنين الكلابية العامرية رضوان الله عليها، لأنه ليس في العرب أشجع من أهلها ومن آبائها. آباؤها وأجدادها كانوا معروفين بالشجاعة، كانوا معروفين بالإقدام، وكانوا معروفين بالفروسية، وكثير من أجدادها ومن آبائها كان لهم صيت ذائع بالنسبة إلى البطولة والإقدام والشجاعة. اللي ذكرون من جملتهم مثلا عامر ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب، وهذا هو أحد أجداد أم البنين سلام الله عليها. هذا كان شجاعا كميا، حتى قيل له ملاعب الأسنة لفروسيته وشجاعته، كما يقول فيه أحد الشعراء: يلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتائب أجمع. من جملة مثلا أفراد هذه العشيرة التي تنتمي إليها أم البنين سلام الله عليها عامر بن الطفيل، وهذا أيضا كان سيد شجاع مطاع في عشيرته وبين العشائر الأخرى، بل أكثر من ذلك كان موضع احترام حتى الملوك. يعني ينقلون أنه قيصر كان إذا وفد عليه وافد من العرب يسأله عن نسبته لعامر بن الطفيل، يقول له شو يكون منك عامر بن الطفيل، فإذا قال له مثلا بيناتنا نسب أو بيناتنا قرابة احترمه وعظمه، وإلا إذا ما ذكر نسبا يربطه بعامر بن الطفيل أو قرابة أو صداقة أو ما شابه ذلك يعرض عنه لا يلتفت إليه. وهكذا كثير من أفراد هذه العشيرة معروف عند المؤرخين بأنهم من الشجعان من الأبطال من الفرسان الذين يوصفون بأوصاف البطولة والشجاعة. فأمير المؤمنين عليه السلام طلب من عقيل أن ينتخب له امرأة ينجب منها ولدا يحمل صفات الأبوين، يحمل شجاعة العائلتين، شجاعة بني هاشم وشجاعة أخواله. فعلا انتخب له أم البنين، وكان الانتخاب يعني انتخاب موفق، لأن هذه المرأة الصالحة بغض النظر عن مسألة آبائها وعن مسألة شرفها وأن آبائها كانوا مثلا من الفرسان، هي بحد ذاتها أم البنين سلام الله عليها يعني كانت امرأة على قدر كبير من الكمال وعلى قدر كبير من الفضل والولاء والإيمان والفداء والتضحية لأهل البيت في سبيل الإسلام، في سبيل أهل البيت سلام الله عليها. وكانت الحقيقة نعمة الأم هم بالنسبة إلى أبي الفضل العباس عليه السلام، وهم بالنسبة إلى الحسن والحسين عليه السلام عليهما السلام، وزينب أيضا اللي كانوا صغارا آنذاك لما تزوج أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة بنت حزام الكلابية بأم البنين، كانوا صغارا، فكانت نعمة الأم لهم ونعمة الراعية لهم ونعمة المربية والمحتضنة للحسن والحسين سلام الله عليهما ولزينب وأولاد فاطمة يعني بصورة عامة. بل ربما يعني ربما يمكن أن نقول بأن أم البنين كانت تهتم بالحسن والحسين سلام الله عليهما أكثر من أولادها، وهذا معروف يعني قصة ذلك معروفة عند الجميع. لما جاء الناعي يعني بشر ابن حذلم ينعى الحسين عليه السلام عندما بعثه زين العابدين سلام الله عليه، وإجى إلى المدينة، دخل إلى المدينة ورفع صوته ناعيا لأبي عبد الله الحسين، خرجت له أم البنين فما سألته عن أولادها في القصة المعروفة، ما سألته عن أولادها وكان كل همها أن تسأله عن الحسين عليه السلام، أخبرني عن الحسين، يعدد لها أولادها واحدا واحدا، عظم الله لك الأجر بعبد الله، عظم الله لك الأجر عثمان إلى آخره، تقول له ما سألتك عنهم، ولكن أخبرني عن الحسين، أهو حي أم ميت؟ فهذه المرأة الحقيقة يعني كانت امرأة ألق هي في سماء العظمة وفي سماء الفداء وفي سماء الوفاء. نشأ العباس في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وبيت أمير المؤمنين عليه السلام هو بيت العلم، بيت الطهارة، بيت الصلاح، بيت الرشاد، في هكذا جو علمي، في هكذا جو بطولي، في هكذا جو روحي. نشأ أبو الفضل العباس سلام الله عليه نشأة قدسية، نشأة علمية، نشأة أخلاقية عظيمة جدا سلام الله عليه. لقب أبو الفضل العباس بعدة ألقاب، وهذه الألقاب في الحقيقة يعني أنا أرجو الالتفات إلى هذه المسألة. شوفون أهل البيت عليهم السلام عموما يتميزون بمجموعة من الألقاب التي يلقبون بها، وهذا إن دل على شيء على ماذا يدل؟ هذا في الحقيقة يدل على كثرة فضائل أهل البيت عليهم السلام، لأن اللقب هو اسم يدل على خصلة ما في الإنسان. إذا كانت الألقاب ألقاب حسنة وتعددت هذه الألقاب، فمعنى أنه هذه الشخصية اللي تحمل ألقاب عديدة، هذه الشخصية تحمل فضائل عديدة، ولهذا لقبت بألقاب كريمة جدا وكثيرة جدا. أبو الفضل العباس عليه السلام ألقابه كثيرة، من جملة ألقابه سلام الله عليه لقب بالشهيد، ولقب بذلك على لسان الأئمة عليهم السلام، ولا ريب بأنه استشهد في كربلاء، وشهداء كربلاء هم من أكرم الشهداء ومن أفضل الشهداء، هم سادة الشهداء لا شك ولا ريب. وأبو الفضل العباس أيضا كان في الطليعة في شهداء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فلهذا لقب بالشهيد على لسان الأئمة سلام الله عليهم، وحتى على لسان غيرهم. لقب أيضا عليه السلام بقمر بني هاشم، ولقب بهذا اللقب لحسن صورته وجمال طلعته سلام الله عليه، لأنه المؤرخون لما يصفون أبا الفضل العباس عليه السلام ماذا يصفونه؟ يصفونه بهذا الوصف، كان وسيما جسيما يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض. فنتيجة لجماله وبهائه وحسن صورته سلام الله عليه لقب بقمر بني هاشم، ولقب بقمر العشيرة. أيضا من جملة ألقاب أبي الفضل العباس سلام الله عليه العبد الصالح، وهذا لقب عظيم جدا إن شاء الله لعله نتعرض إليه عندما نتحدث عن عظمة أبي الفضل العباس. لقب بالعبد الصالح على لسان من؟ على لسان الإمام الصادق سلام الله عليه. وفعلا هو كان عبدا صالحا لله، كان عبدا مطيعا لله، تمثلت فيه حقيقة العبودية، وكان عابد وكان ساجد، كما يظهر من عبائر الكثير من المؤرخين بأنه عليه السلام كان في عينيه أثر السجود من كثرة العبادة ومن كثرة السجود لله تبارك وتعالى. من جملة ألقابه أيضا لقب بالسقى، لأنه سقى عطاشا كربلاء قبل يوم العاشر من المحرم، وفي يوم العاشر أيضا أخذ القربة سلام الله عليه ليسقي الماء للأطفال ويأتي بالماء للعيال، ولكنه كما هو معروف في منتصف الطريق أصيبت قربته سلام الله عليه وقطعت يداه وقضى نحبه والتحق بربه فلقب بالسقاء. من جملة ألقابه أيضا سلام الله عليه، وهي أيضا معروفة على الألسن، لقب بباب الحوائج، وذلك لأن الحوائج تقضى عنده وتقضى ببركته وبمكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. فالحقيقة كم من مهموم رأينا وسمعنا أتى إلى مرقد أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ففرج الله همه ونفس غمه ببركة العباس أبي الفضل قمر العشيرة سلام الله عليه، حتى أنه في يوم من الأيام ينقلون قصده يوما من الأيام رجل أعمى قد فقد بصره نتيجة لحادث ما، وراح راجع الأطباء، عجز الأطباء عن علاجه ولم يشف من مرضه، فجاء متوجها إلى قبر أبي الفضل، ولما وصل إلى ضريح العباس عليه السلام أنشد يقول: قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل قديما حديثا للحوائج يقصد، يمد على العين السقيمة كفه، وإن قطعت يوم الطفوف له يد، فمن الله عز وجل عليه بالشفاء العاجل. وهذه القصص في قضاء الحوائج عند العباس وببركة أبي الفضل العباس عليه السلام، هذه قصص كثيرة جدا لا أريد أن أخذ الوقت بها، الكل يعرفها، يعني إما شاهدها وإما سمعها من الآخرين، وهي مشهورة كالشمس في رابعة النهار. هذه نبذة مختصرة كانت عن الحياة الشخصية والصفات الجسمية والنفسية لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. الآن أريد أن أتحدث عن عظمة قمر العشيرة، عن عظمة أبي الفضل العباس عليه السلام، وعن سر تلك العظمة. قلت بأن أبي الفضل العباس نجم وألق مضيء في سماء العظمة، ما هي هذه العظمة؟ ومن أين أتت هذه العظمة لأبي الفضل العباس سلام الله عليه؟ أولا، كيف نعرف عظمة الرجال؟ يعني إذا ردنا نقيس عظمة الرجال ونتحدث عن عظمة الشخصيات، شنو المقياس؟ شلون نعرف بأنه هذه الشخصية شخصية عظيمة أو هذه الشخصية شخصية غير عظيمة؟ الحقيقة أمامنا طريقان لمعرفة وقياس عظمة الرجال. الطريق الأول شهادة العظماء بحقهم، والطريق الثاني شهادة أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم بحقهم. يعني لما نريد نعرف عظمة شخصية من الشخصيات، شلون نعرف هذه العظمة؟ نعرفها من خلال شيئين: أولا شهادة العظماء بحق هذه الشخصية، وثانيا شهادة مواقف وأفعال وأعمال تلك الشخصية بحقها. خلنا نجي للعباس سلام الله عليه، لأبي الفضل، لنرى من أين أتت هذه العظمة وما الدليل عليها. بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني بالنسبة إلى الطريق الأول اللي ذكرته، من أن عظمة الرجال تقاس بشهادة العظماء بحقهم، العباس سلام الله عليه حمل أوسمة وحمل شهادات كثيرة من عظماء الإنسانية، ممن؟ من أهل البيت عليهم السلام. ولا شك ولا ريب بأنه الأئمة أهل البيت سلام الله عليهم هم عظماء الإنسانية، هم العارفون بواقع الناس، هم العارفون والمطلعون على حقيقة الرجال. أهل البيت عليهم السلام بالإضافة إلى كونهم عارفين ومطلعين، أتم الاطلاع وأتم المعرفة على حقيقة الرجال، على عظمة الرجال، على مواقف الآخرين، هم لا يمدحون الناس محاباة أو مصانعة، وإنما إذا أرادوا أن يمدحوا أو أرادوا أن يذموا فإنما يمدحون ويذمون لاستحقاق، لا لهوى النفوس وعواطفها أعوذ بالله. فاللي يحصل على شهادة بحقه من الأئمة عليهم السلام في الحقيقة يحصل على وسام كبير جدا. خلنا نجي نشوف شهادات الأئمة بحق أبي الفضل العباس، وهي كثيرة ومتنوعة. من جملة شهاداتهم بحقه وبعظمته عليه السلام شهادتهم له بالعلم، كما ورد في الحديث الذي نقله بعض العلماء: إن العباس زق العلم زقا. وهذا الحديث اللي ينقله البعض العلماء الحقيقة يكشف لنا عن جانب مهم في شخصية أبي الفضل قد يكون خافي على كثير من الناس، لأنه الناس يعرفون أبا الفضل العباس من خلال الشجاعة، من خلال البطولة، من خلال السيف والسنان، ولكن غير مطلعين على الجوانب الأخرى في شخصيته. البطولة والشجاعة والإقدام مو هي كل فضائل أبي الفضل العباس وكل شخصية العباس، وإنما هناك جوانب أخرى عظيمة في شخصيته لم يكشف عنها التاريخ. يعني للأسف الشديد، وهذه من مظلومية أهل البيت عليهم السلام، أنه التاريخ خصوصا الأوائل من أهل البيت عليهم السلام التاريخ ما غطى حياتهم. يعني التاريخ تشوفه مثلا يذكر كثير من التوافه وكثير من الأمور التي لا فائدة فيها، ويغفل عن هذا الجانب المهم في حياة أهل البيت، في حياة الأئمة وأولاد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. لكن شخصية أبي الفضل العباس من خلال هذا الحديث نعرف أنها شخصية عالمة، يعني كان عالما من علماء المسلمين، من علماء أهل هذا البيت الطاهر سلام الله عليه. زق العلم زقا، وهذا التعبير هو تعبير لطيف. عادة هذا التعبير وين يستخدم؟ يستخدم في الطيور عندما تزق الغذاء وتغذي أفراخها وهي صغار قبل أن تكبر وقبل أن تبحث عن الطعام بنفسها. فمن هذا الحديث نستكشف أن العباس عليه السلام تغذى العلم ونهل العلم وهو لا يزال صبيا صغيرا سلام الله عليه. منذ صغره، منذ صباه، نشأ على العلم، نشأ على المعرفة، وهذا ما ينقله وما يشهد به حديث آخر نقله العلماء والمحدثون، هو أن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الحديث يشهد لي أن أبي الفضل العباس سلام الله عليه كان عالما وهو في صباه، زق العلم زقا. ينقلون أن أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام جاء بأبي الفضل العباس وهو لا يزال صبيا صغيرا، وأجلسه في حجره وقال له: بني قل واحد، كأنه مثلا يريد أن يعلمه الحساب أو ما شابه ذلك. على كل حال، بني قل واحد، قال واحد، قال قل اثنين، فامتنع وقال: إني أستحيي أن أقول اثنين بلسان قلت به واحد. لاحظ عظمة هذه الكلمة وعظمة هذه العبارة اللي ما تتوقع أنها تصدر من صبي أو من يافع، وإنما إذا تطالعها تظن أنها صدرت من إنسان على كل حال بلغ مبلغا من العمر. لكن العباس عليه السلام زق العلم زقا، هذا الحديث يدل على غزارة علمه وعرفانه الكبير سلام الله عليه. وهذه زاوية وهذا جانب خافي لعله في شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه. الشهادة الثانية من الإمام زين العابدين عليه السلام، ماذا يشهد للعباس؟ لاحظ ماذا يقول. يقول: رحم الله عمي العباس، رحم الله عمي العباس بن علي، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. ما أعظم هذا الوسام الذي يقلده زين العابدين عليه السلام للعباس. يشهد له بماذا؟ يشهد له بالإيثار أنه آثر، ويشهد له بالبلاء الحسن، يعني بالفداء، بالتضحية، بالجهاد والقتال في سبيل الله. ويشهد له ماذا؟ بأنه فدى أخاه، يعني ضحى في سبيل أخيه، وطبعا في سبيل أخيه اللي هو إمام العصر في زمانه العباس عليه السلام، كان ينظر إلى الحسين سلام الله عليه لا ينظر إليه على أنه مجرد أخ، وإنما ينظر إليه على أنه كان إمام زمانه سلام الله عليه. لاحظ كيف؟ فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يده، فأبدله الله جناحين أو بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه اللي هو عم أبي الفضل العباس، هناك شبه كبير بينه وبين ابن أخيه، هناك شبه بين جعفر وبين أبي الفضل. جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه في معركة مؤتة أيضا قاتل قتالا شديدا فقطعت يمينه، أمسك اللواء بشماله وراح يقاتل بشماله، قطعت شماله، ضم اللواء إلى صدره، إلى أن وقع قتيلا سلام الله عليه. العباس سلام الله عليه أيضا كذلك، قاتل قطعت يمينه، قاتل قطعت شماله، ضم اللواء إلى صدره، إلى أن وقع شهيدا في أرض كربلاء. فكما جعل الله لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة، كذلك جعل لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. وهذه مو كل منزلة العباس، لا يتصور أن هذه هي كل منزلة وكل مكانة أبي الفضل العباس في الجنة وفي الآخرة وعند الله تبارك وتعالى، لا، يقول الإمام عليه السلام: وإن للعباس عند الله، من بعد ما يذكر هذه الفضيلة وهذا الجزاء الكبير اللي يعطيه الله لأبي الفضل، يقول: لا تصورون أنه كل هذه هي منزلة العباس، لا، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. لاحظ، جميع الشهداء من الأولين والآخرين يغبطون منزلة أبي الفضل العباس والمكانة التي وصل إليها سلام الله عليه، وهذا وسام عظيم جدا. الشهادة الثالثة من الإمام الصادق عليه السلام. أنا قلت بأن الأوسمة التي قلدها الأئمة للعباس كثيرة. الشهادة الثالثة من الصادق سلام الله عليه، قال: كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين فأبلى بلاء حسنا حتى قطعت يداه، فأبدلهما الله سبحانه بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. ماذا يشهد له؟ يشهد له بنفاذ البصيرة وبصلابة الإيمان. أولا نفاذ البصيرة، ونفاذ البصيرة الحقيقة صفة مهمة جدا في حياة المؤمنين، في حياة الناس، لأنه الإنسان الفاقد للبصيرة اللي ما يملك بصيرة نافذة ومفتوحة يتيه في الحياة، يشتبه عنده الحق والباطل، وقد يؤدي به فقدان البصيرة والوعي إلى أن يقف في موقف الظالمين ويصطف في صفوف الظالمين، يعني يشتبه عليه الحق والباطل، يكون إمعة لا يعرف الشعارات الكاذبة، الكلمات الكاذبة من الصادقة، يتيه عليه الحق من الباطل، فربما نتيجة لفقدان البصيرة يقف في صفوف الظالمين ويقتل في صفوف الظالمين. الإنسان الفاقد للبصيرة لا يميز بين الأمور يتي، بينما الإنسان الواعي، الإنسان النافذ البصيرة، لا يشتبه عليه الحق والباطل، يعرف كيف يزن الأمور، كيف يقيس ويميز بين الأمور، لا تغره الشعارات الكاذبة، لا تغره الكلمات الباطل. العباس سلام الله عليه كان نافذ البصيرة كما يقول الصادق عليه السلام. بعد: وكان صلب الإيمان، عند صلابة بالإيمان، بمعنى أن إيمانه إيمان لا يتحرك ولا يتغير نتيجة للظروف ولا تزعزعه العواطف، مو مثل بعض الناس الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. مو مثل بعض الناس اللي يقول فيهم الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. يعني في أيام الرخاء، في أيام الرثاء وسعة العيش، تشوفهم متدينين ملتزمين بالدين ملتزمين بالإسلام، لكن لما يمحصون، لما يغربلون، لما تزداد عليهم الضغوط، يفقدون دينهم، لأن دينهم دين هش، ليس دينا قويا، ليس إيمانا صلبا، يفقدونه عند الإغراءات أو عند الضغوطات. العباس سلام الله عليه كان عنده صلابة في الإيمان، وكان عنده صلابة في العقيدة سلام الله عليه، ولهذا عندما قطعوا يمينه الكريمة، حسموا يمينه غدرا، ماذا كان يقول عليه السلام؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. مع كل الضغوط، مهما كانت النتائج، حتى وإن قتلت، حتى وإن قطعت يميني، إيماني ما يتزلزل، لا إيماني بالإسلام وبالدين، ولا إيماني بحجة الحق على الخلق، بحجة الوقت، الإمام الحسين عليه السلام: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على صلابة الإيمان. رحم الله، أو إن عمي العباس كان نافذ البصيرة وكان صلب الإيمان سلام الله عليه. هاي شهادة أيضا كبيرة من الإمام الصادق بحق أبي الفضل العباس، بالإضافة إلى شهادات أخرى للإمام الصادق أيضا نفسه. يعني راجعوا زيارة أبي الفضل العباس المنقولة عن الصادق عليه السلام، شوف كيف يتحدث مع أبي الفضل، ماذا يصف العباس، ماذا يقلد العباس من أوسمة ومن ألقاب ومن صفات كريمة. اقرأوا زيارة العباس سلام الله عليه، تعرفون مكانته عند الأئمة، وهم العارفون به، وهم العارفون بجميع الناس. السلام عليك أيها العبد الصالح، هذا الإمام الصادق عليه السلام جاي خاطب العباس: السلام عليك أيها العبد الصالح. وما أعظم هذا الخطاب، العبودية الحق لله تبارك وتعالى منزلة عظيمة، هي صفة الأنبياء سلام الله عليهم. القرآن ما وصف الأنبياء بمثل ما وصفهم بالعبودية، وسام الأنبياء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما قال سبحان الذي أسرى بنبيه، وإن كانت النبوة درجة كبيرة، لكن العبودية الحقة مو العبودية الكاذبة، العبودية الحقة وسام كبير: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا أيوب. وهكذا شوف القرآن يصف الأنبياء سلام الله عليهم بهذه الصفة، الصادق عليه السلام يعطي هذا اللقب الكريم للعباس: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. في فقرة أخرى ماذا يخاطبه؟ يقول: لا أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه. في مقطع آخر ماذا يقول؟ يقول: أشهد أنك لم تهن أبدا، ما أصابك الوهن في يوم كربلاء ولا في غير كربلاء، أشهد أنك لم تهن ولم تنكل عن مقارعة الأعداء، عن منازلة الأبطال في ذلك اليوم العصيب، أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، إلى غير ذلك من الأوسمة والشهادات الكثيرة بحق أبي الفضل العباس التي نستكشف منها ماذا؟ نستكشف منها عظمة هذه الشخصية وكبر هذه الشخصية الكريمة. الطريق الثاني، لأن أنا قلت بأنه استكشاف عظمة الأشخاص ومعرفة عظمة الرجال ناتجة من أمرين: شهادة العظماء بحقهم، والثاني شهادة ماذا؟ شهادة أفعالهم ومواقفهم بحقهم. تحدثنا عن شهادة العظماء، عظماء الإنسانية أهل البيت عليهم السلام بحق العباس، وأما شهادة أفعاله وشهادة مواقفه يوم كربلاء بحقه، فموقفه يوم الطف يشهد بأن أبا الفضل العباس كان شخصية عظيمة جدا يعجز اللسان ويكل اللسان والبيان عن بيان عظمته ومنزلته. وكيف نصف من يجعل الحسين عليه السلام نفسه فداء له؟ يعني هذه الحقيقة منزلة عظيمة، أن الحسين عليه السلام يفديه بنفسه، يقول له اركب بنفسي أنت. الله، ما أعظمك يا أبا الفضل العباس، اركب بنفسي أنت. مواقفه يوم الطف كانت مواقف عظيمة جدا. أنا أذكر بعض مواقف العباس سلام الله عليه وأكتفي. أول موقف من مواقفه الوفاء سلام الله عليه. يقول للشاعر: أنت الوفاء وأنت الغيرة اتقدت يوم الطفوف فحلت بالعدا حمم. جسد الوفاء في أروع صوره وما تنازل عن دينه، يعني كان وفيا لدينه، كان وفيا لأخيه وإمامه، ما تنازل عن دينه وما تنازل عن أخيه وإمامه مع كل الإغراءات ومع كل الضغوطات، لا للضغط الكبير ولا للإغراء الكبير تنازل، وخلى اليد عن وفائه سلام الله عليه لدينه ولإمامه حتى مع كثرة الإغراءات. ينقلون أنه أتاه شمر بن ذي الجوشن وجاء له ولإخوته بأمان من عبيد الله بن زياد، فوقف بإزاء معسكر الحسين عليه السلام وراح يصيح: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ العباس عليه السلام كان جالس إلى جنب الحسين عليه السلام، فلما سمع شمر أخزاه الله ينادي هذا النداء استحيا من الحسين، أطرق برأسه وما أجاب شمرا. نادى شمر مرة أخرى: أين العباس وإخوته؟ أين بنو أختنا؟ والعباس مطرق لا يجيبه، إلى أن التفت إليه الحسين عليه السلام قال: أخي أبا الفضل أجبه ولو كان فاجرا. عند ذاك قام إليه العباس قال: ما تريد يا شمر؟ قال: يا عباس لا تقتل نفسك ولا تلقي بي نفسك وبإخوتك إلى التهلكة، لأن أنا جايب لك أمان من عبيد الله ابن زياد وأنت مع إخوتك آمنون بأمان عبيد الله ابن زياد. وكان هذا اللئيم شمر كان يظن بأن العباس يستجيب له أو يفرح بطلبه أو ما شابه ذلك، لكن ماذا كان جواب العباس سلام الله عليه؟ قال له: قبحك الله يا شمر وقبح أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ وتظن أننا نأتي معك ونترك أخينا، نترك أخانا ونترك أهلنا؟ قبحك الله وقبح أمانك. هذا الوفاء، هذه صورة الوفاء الرائعة التي جسدها أبو الفضل العباس سلام الله عليه. موقف آخر أو شهادة أخرى هي شهادة الإيثار، وهذا أيضا شهد له بها زين العابدين سلام الله عليه: رحم الله عمي العباس بن علي فلقد آثر وأبلى، آثر على نفسه آثر أخاه الحسين عليه السلام على نفسه، ولو طفت بكل الدنيا لما رأيت صورة أروع من إيثار أبي الفضل العباس سلام الله عليه للحسين على نفسه. وذلك عندما دخل إلى المشرعة وقد أخذ العطش والظمأ منه كل ما أخذ سلام الله عليه، وكاد قلبه يتفطر من شدة الظمأ، فلما أحس ببرد الماء اغترف غرفة ليشرب من ذلك الماء، ولكن تراءت له صورة الحسين عليه السلام، صورة العيال، صورة الأطفال. عند ذلك رمى الماء من يده ولم يشرب ولم يذق الماء، رغم أنه كان محتاجا إليه، رمى الماء من يده وخرج من المشرع بعد أن ملأ القربة وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. هكذا موقف البطولة، موقف أبي الفضل العباس سلام الله عليه، الذي ورث الشجاعة والبطولة من أعمامه ومن أخواله. كان لا يرهب الموت ولا يعرف معنى الخوف من الموت أبدا، كان يقاتل الأبطال والشجعان ويخوض الأهوال، وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الشر يوم الملتقى، نفسي لصبط المصطفى الطهر وقى. كان لا يعبأ بالسيوف والرماح التي راحت تنهال عليه من كل جانب، يقاتلهم بشجاعة حيدرية هاشمية، ورثها من أبيه وورثها من أخواله من بني عامر الذي انتخبهم أمير المؤمنين عليه السلام لكي يخرج ولده شبيها بهم وبه عليه السلام. عبست، يقول الشاعر، عبست وجوه القوم والعباس فيه مضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم، ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. والحقيقة أنه لم يرث الشجاعة فقط من أبيه، وإنما ورث من أبيه أمير المؤمنين عليه السلام كل صفات الخير وكل صفات الكمال اللي اجتمعت في شخصيته، فخلقت منه شخصية بهذا الكمال وبهذه العظمة. ومهما تحدثنا فإنا عاجزون عن بيان فضله، نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على دربه وعلى درب أخيه الحسين عليه السلام، وأن نحظى بشفاعته وشفاعة أخيه الحسين يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
يا رب
يا رب
الله
يا رب يا رب يا خالق الأكوان باللطف عاملني، يا خالق الأكوان باللطف عاملني، ما لي عمل يرضي، أنت الغني عني، يا خالق الأكوان
يا واهب الإحسان تقواك ألهمني،
يا واهب الإحسان تقواك ألهمني،
قد خاب من يعصيك سبحانك ارحمني سبحانك ارحمني
يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان باللطف عاملني يا خالق الأكوان باللطف عاملني ما لي عمل يرضيك أنت الغني عني يا خالق الأكوان
يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن
يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن
على الروح في الأبدان والنور في العين والنور في العين
يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان في اللطف عاملني يا خالق الأكوان باللطف عاملني ما لي عمل يرضيك أنت الغني عني يا خالق الأكوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس.
Thank you.
غرر الأجوبة. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية. وين الوفا صار له محراب اجل قبله، وين الوفا صار له محراب اجل قبله. شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية.
يوم الوفاء رتل صور قرآنه، بابك يا ابو فاضل وقف احسانه. شفت نوي صلي فرض ايمانه، معنا الوفاء انت اصبحت عنوانه. محرابك اليوم